بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال: المقام الثالث في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة. بعد الفراغ عن إثبات وجوب الترجيح واستعراض الروايات الدالة على وجوب الترجيح مع ملاحظة أنه وقع الخلاف في دلالتها على أو صلاحيتها لإثبات الوجوب وعدم صلاحيتها لإثبات الوجوب، وقد اختار الشيخ قدس الله نفسه دلالتها على الوجوب خلافا لمثل صاحب الكفاية حيث ذهب إلى التخيير واستحباب الترجيح لإشكالات ذكرها في المقام. بعد أن فرغ الشيخ من إثبات أصل الوجوب أراد أن يتعرض إلى نقطة أخرى، وهي أن ما يستفاد من هذه الروايات وهذه الأدلة هل هو الترجيح بخصوص المزايا المنصوصة، أو أن المستفاد من هذه الأدلة لزوم الترجيح بكل ما يحتمل أن يكون مرجحا، أو قل بكل ما يكون مزية مرجحة عرفا فتكون مرجحة عند الشارع. هل المستفاد أن الترجيح بهذه الخصوصيات، أو أن المستفاد الترجيح للدليل المعارض على معارضه بكل ما يكون مزية عند العرف؟ نعم، الإنصاف لزوم تقييد البحث بالمزية التي لها ارتباط باحتمال الصدور ومطابقة الواقع، لا كل مزية ولو كانت من قبيل أن قائل هذه الرواية أتقى من قائل تلك الرواية من دون أن يكون للتقوى مدخلية في احتمال الصدور مثلا، كما لو تعارض قول سلمان عليه السلام مع قول أبي ذر، مع فرض أن سلمان عليه السلام أفضل من أبي ذر، فإن المقدار الذي يقال من التفاوت بين سلمان وأبي ذر في الأفضلية لا يضر بإحراز مطابقة قول أبي ذر الذي ورد فيه أنه ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء وأصدق ذي من على ذي لهجة أصدق من أبي ذر مثلا. المفروض المدار على الصدق، والتقوى التي تلازم الصدق حاصلة في الاثنين. إذن الكلام مخصوص بالمزايا التي لها تأثير على مطابق إحراز مطابقة أحد الدليلين للواقع. الشيخ قبل أن يدخل في هذا المبحث يشير إلى أمرين: الأول يلخص ما يستفاد من الأدلة كونه مرجحا، ثم يتعرض إلى الأصل في المقام. أما النقطة الأولى فيذكر الشيخ أن المستفاد من الأدلة، مع ملاحظة أن ذكر أن موافقة الكتاب والأصل لا ينبغي أن يعد من المرجحات الاصطلاحية التي هي محل البحث في المقام، وذلك لأن موافقة أحد الدليلين للكتاب من باب موافقة أحد الدليلين للدليل القطعي، وكذلك موافقة أحد الدليلين للأصل فإنه يترجح بذلك الدليل الموافق بسبب أنه موافق لما يكون الأخذ به مبرئا للذمة. إذن الكلام ليس عن موافقة الكتاب وليس عن موافقة الأصل، وإنما الكلام في الموافقة المرجحات الأخرى. فيذكر أن أول المرجحات في المقام هو الشهرة، فإنه يرجح المشهور على الشاذ ويتأخر الشاذ عن المشهور، ثم الأعدلية والأوثقية، ثم المخالفة للعامة، وهذه المخالفة للعامة على درجتين: الأولى درجة مخالفة فتاواهم، والثانية من حيث الرتبة درجة مخالفة حكامهم إذا اتفقت فتاواهم. يلاحظ ما يكون أقرب إلى رغبة الحاكم ويكون الحاكم أميل إليه فيترك ويؤخذ بمخالفه. هذه هي المرجحات التي يستفيدها الشيخ قدس الله نفسه من الأدلة، مع ملاحظة ما ذكره في الكتاب والأصل. يقول الشيخ أن الأصل بعد أن عرفت المرجحات هو الأخذ بكل ما يحتمل كونه مرجحا إذا أوجب قوة الظن بالمطابقة للواقع، لما تقدم من أن الأصل في مورد التعارض هو الترجيح لمحتمل الترجح، أي أن ما يحتمل ترجحه لوجدانه لمزية يحتمل أن تكون لها أن تكون مؤثرة في الترجيح يتعين الأخذ به، وذلك لأن الأخذ به جائز لدوران الأمر بين الترجيح والتخير، وهذا مصداق للحجة قطعا. أما على التخير فواضح، وأما على الترجيح فلأن المفروض أن الترجيح له على تقدير ثبوته، وأما العمل بالدليل المرجوح فهو مشكوك الجواز، وكلما دار أمر المكلف به والحجة بين التعيين والتخير فالأصل التعيين. إذن مقتضى الأصل الأخذ بما يشتمل على ما يحتمل كونه مرجحا كما تقدم ذلك تفصيلا. فيكفي الشك في المقام لنقول أن اللازم التعدي على المزايا المنصوصة، إذ الترجيح بالمزايا المنصوصة قام عليه الدليل الشرعي ويوافق ذلك الحكم العقل، وأما غير المزايا المنصوصة فهي وإن لم يرد عليها دليل من قبل الشارع خاصا إلا أن حكم العقل يستلزم الأخذ بها. هذا عن مقتضى القاعدة والأصل في المقام. أما ما يستفاد من الأدلة فإن الشيخ لا يستبعد التعدي عن المزايا المخصوصة، بل يستظهر من الروايات التي دلت على الترجيح أن الترجيح بما ذكر في تلك الأدلة ليس من باب اختصاص الحكم بها، بل من باب كونها مصداقا لما هو المرجح الواقعي، وهو كل ما يوجب قوة الظن بمطابقة أحد الدليلين للواقع، ويستشهد على ذلك بمواضع. الموضع الأول الترجيح بالأصدقية كما ورد في المقبولة، والأوثقية كما ورد في المرفوعة. قال الشيخ قدس الله نفسه أن المناسب للترجيح بالأصدقية والأوثقية كون الترجيح بهاتين الصفتين من باب ما يلزمهما من قوة الظن بمطابقة كلام الأصدق للواقع، إذ التفاوت بين قول الأصدق وقول غير الأصدق قوة احتمال الكذب في غير الأصدق بالقياس إلى قول الأصدق، فإنه وإن كان في نفسه ثقة لكن إذا عارض قول الأصدق منه كان احتمال الكذب فيه أقوى من احتمال الكذب في الأصدق، لأن هذا معنى الأصدقية. وكذلك الأوثق، القول الخبر المعارض لقول الأوثق وإن كان خبر ثقة إلا أنه إذا عارضه قول الأوثق كان احتمال المخالفة للواقع فيه أقوى من مخالفة قول الأوثق. وبهذا يتبين أن المناط بحسب التأمل إنما هو الصفة التي تستلزم قوة الظن بمطابقة الواقع في أحد الطرفين، فكل دليل فيه مزية توجب ذلك أخذ به ورجح على طرفه. وبهذا يتبين أنه ينبغي أن ينتقل من صفات الراوي إلى صفات الرواية، كما لو كان هذا الخبر منقولا باللفظ في مقابل ذلك الخبر المنقول بالمعنى، حيث يكون احتمال مطابقة الخبر المنقول باللفظ للواقع أقوى من مطابقة الخبر المنقول بالمعنى، باعتبار أن شهادة الراوي بأنه نقل المعنى توجب انقداح احتمال المخالفة باعتبار احتمال فوات شيء من المعنى عليه حال النقل، بخلاف من يقول أنه نقل اللفظ لا المعنى فقط، فإن شهادته بأنه ينقل اللفظ باعتبار كونه ثقة شهادة ليست معارضة، إذ هذا الذي ينقل اللفظ يقول أنا سمعت هذا، أما ذاك فيقول أنا فهمت هذا، فيكون نقل ذلك لللفظ مع أنه معارض بحسب المعنى، لكن عدم معارضة الخبر المنقول بالمعنى لللفظ الذي ينقله الراوي الآخر موجبة لترجح المنقول باللفظ على المنقول بالمعنى. وجه الترجح أنه لا معنى لإيقاع المعارضة بإلحاظ الألفاظ. مثلا قال زيد أن المعصوم قال الماء طاهر باللفظ، وقال عمر أن المعصوم قال الماء نجس بحسب ما فهمت. فهذان الخبران وإن كانا متعارضين بحسب المعنى، لكن اعتراف الثاني بأنه إنما ينقل المعنى يعني إقراره بأنه لا يستطيع أن يكذب ذاك في نقل اللفظ، فيكون الأمر منحصر بين أن يكون هذا قد فهم المعنى حقا فيلزم تأويل الدليل الآخر وحمله على غير ظاهره، أو يكون قد أخطأ في نقل المعنى فيكون ذاك صادقا في اللفظ والمعنى. ومن الواضح أن التصرف بنقل هذا بحمل هذا على الخطأ في الفهم أخف مؤونا من حمل ذلك على الكذب في اللفظ، وهذا يعني أن الترجح للخبر المنقول باللفظ على الخبر المنقول بالمعنى. هذا أول المواضع. الموضع الثاني الذي يستفيد منه الشيخ قدس الله نفسه جواز التعدي هو ما ورد في الرواية من ترجيح المجمع عليه أو المشهور على الطرف الآخر وهو الشاذ. قال الشيخ قدس الله نفسه أن المشهور هنا لا معنى لحمله على المشهور الذي يكون قطعي الصدور والدلالة. أما أولا فلأن المفروض في الرواية كون الدليلين مشهورين بعد أن رجح الإمام أحد الدليلين بالصفات، وهذا يعني أن الإمام أخر مرتبة الشهرة عن مرتبة الترجيح بالصفات، ولا معنى لذلك إذا كان المقصود بالمشهور زين القطعي من جهة الصدور والدلالة، لأن ما يكون قطعي الصدور لا معنى لأن يرجح عليه الدليل الآخر لأنه نقل ثقة أعدل أو نقل ثقة أصدق. وبعبارة أخرى مع قطعنا بصدور كلا الدليلين لا موقع للترجيح بالأوثقية أو الأعدلية أو الأصدقية، إذ لا أثر للأصدقية مع فرض القطع بصدق كلا الدليلين. إذن لا معنى للترجيح بالأصدقية والأورعية والأفقهية إذا كان المقصود بالشهرة الشهرة الملازمة للقطع بالصدور. إذن المقصود بالمشهور هنا المشهور بمعنى انتشار الخبر بدرجة يقارنها الظن بالصدور، ولا تصل الشهرة إلى حد يلزمها فيه القطع بالصدور. والخبر المشهور الذي يكون ظني الصدور لا يخلو من ريبة، إذ كونه ظنيا يتقوم بكون عدم صدوره محتملا. إذن المشهور فيه ريب، ومع ذلك قال الإمام أن المشهور لا ريب فيه، فيتعين حينئذ حمل نفي الريب على نفي الريب بالقياس إلى الآخر أنه لا ريب فيه إذا قيس إلى الآخر، وباعتبار أن فيه ريبا فيقصد بالريب المنفي الريب الموجود في الآخر، فيكون الدليل الشاذ محتملا بريب لا يوجد في الدليل المشهور. وهذا المعنى يعني أن الإمام إنما رجح المشهورة لمجرد انتفاء مقدار من الريب وهو احتمال الكذب، يوجد في ذاك الدليل ولا يوجد في هذا الدليل. ومقتضى كون الدليل المشهور مرجحا لانتفاء هذا المقدار من الريب أن كل ما يوجب انتفاء مقدار من الريب فهو يوجب ترجح صاحبه على الدليل الآخر.
الأوليين الدكتور واحد نقل ربما نقل المعنى والثاني نقل السماء، فترك ما نقل المعنى. هنا نفس الشيء جينا رجحته في قطعي الصدور على ذاك المظنون. أنا على الحقيقة كل خلاهم فرعين يعني ما ليش سواهم أربعة؟
شلون أربعة؟
هناك عندنا ما
نقل باللفظ ونقل بالمعنى
وذاك منقول بالمعنى. وإحنا في هذا قال محتمل إنه يكون نقله.
لا الكلام هنا عن المشهورين.
المشهور أقول هذا المشهور نفسه بيأخذ حكم ذاك المظنون يعني.
ليش؟ يعني لا لا ربط لمسألة الترجيح بالنقل باللفظ على النقل بالمعنى بمسألة الترجيح للشهرة للمشهور على الشاذ. يعني هنا فرضا الفرض الأول أن يكون التعارض قام متعلقا بدليلين أحدهما نقل بالمعنى والآخر نقل باللفظ. فقلنا أن مقتضى النقل باللفظ أن يكون أقرب إلى الواقع من النقل بالمعنى.
وقلت ما يبرر أنه كون هذا النقل ثقة أو
لا عاد إحنا ما فرضنا هناك أننا أحرزنا صدق الدليلين. كنا نتكلم عن النقل باللفظ والنقل بالمعنى في الظنيي الصدور. أما هنا في الكلام عن المشهور وعن الشاذ مع كونهما ظنيين ولا منافاة بينهما. يقول الشيخ إذن التأمل في التعليل فإن المجمع عليه لا ريب فيه يقتضي التعدي من الشهرة التي جعلت مناط الترجيح وملاك الترجيح إلى غيرها مما يقتضي انتفاء مقدار من الريب يتصف به أحد الدليلين دون الآخر. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث
يعني هذه المواضع الثلاثة الشيخ يبغى يستكشف النكتة منها يعني.
إيه نعم يقول التأمل فيها نعم. أحسنت المناط في الترجيح والأقربية إلى الواقع. طبعا وقع النقاش مع الشيخ في هذه المواضع لكن المجال يضيق.
نعم. جاءت مثلا مزية
يريد أن يتعدى طبعا اعتمادا على دلالة الأخبار لا على المقطع على العصر.
كل ما جاءت مزية توجب الأقربية.
نعم يؤخذ بها. الموضوع الثالث ما دلت عليه الأخبار من الترجيح بمخالفة العامة بملاحظة التعليل الوارد فيها وهو قوله فإن الرشد في خلافه. يقول الشيخ إن التأمل في هذه العلة يقتضي التعدي من هذه العلة إلى غيرها وذلك لأن كون الرشد في مخالفة العامة وفي خلاف العامة إنما هو بحسب الغالب لا بحسب الدوام إذ نحن نعلم إجمالا بأن بعض مواضع الوفاق مع العامة مطابقة للواقع لكن كون المخالفة في أكثر الموارد عين الموافقة للواقع أوجب الترجيح لما يخالف العامة لغلبة احتمال مطابقة الواقع له أو فيه فيكون ما يخالف العامة أقرب إلى الواقع مما يوافق العامة وهذا يعني أن الترجيح بمخالفة العامة إنما هو من جهة ما يلازمها من احتمال الأقربية فيكون مقتضى العلة المذكورة في الرواية التعدي من مخالفة العامة إلى كل ما يوجب احتمال الأقربية. الموضع الرابع الذي يذكره الشيخ قدس الله نفسه هو قول ما ورد في الرواية ادع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن إطلاق هذا الدليل يقتضي أن يكون الترجيح لكل ما لا يوجد فيه ريب بالقياس إلى المقابل إذ مقتضى الإطلاق الشمول لموارد الدليلين المتعارضين ومن الواضح أن كل منهما يشتمل على ريب إذ هما ظنيان فيهما احتمال عدم الصدور لكن مع ذلك الإمام أمر أن يؤخذ عند دوران الأمر بين أمرين بما لا ريب فيه بالقياس إلى الآخر. وإن شئت قلت ليس مراد الإمام الأخذ بما لا ريب فيه أصلا بل المقصود أنه إذا تردد الأمر بين أمرين أحدهما مريب والآخر لا ريب فيه بالقياس إلى الآخر فيؤخذ بما لا ريب فيه بالقياس إلى الآخر. لذلك حكم الشيخ قدس الله نفسه بجواز التعدي من هذه المزايا إلى غيرها. هناك مطالب مربوطة بالعبارة. المقام الثالث في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة.
إيش عبر بعدم جواز؟ إيش ما قال بعدم وجوب؟ هل أنه يجب الالتزام بما هو منصوص؟ أم أنه يجوز؟ واستقل نقلة أخرى عدم جواز. وكان المسألة دائرة بين الحرمة زين وبين الحرمة والجواز.
عدم الجواز أقرب إلى الواقع في المقام، لأن الوجوب هنا وجوب عقلي وليس أو قل هو وجوب طريقي، لا عقوبة عليه بنفسه أو بعنوانه، بل العقوبة على ما يكون واقعا على تقدير الإصابة. فإذا قلت أنه يجب الترجيح أو يجب الاقتصار مثلا على المرجحات، كان هذا الوجوب طريقيا. فهو المدعى الشيخ أنه يجب التعدي، وهذا الوجوب أيضا طريقي. وعدم الجواز أقرب إلى الطريقية من حيث الدلالة من الوجوب. فقد يتوهم الإنسان إذا قيل في وجوب التعدي أن التعدي واجب شرعا، مع أن الكلام ليس في وجوبه شرعا تعبدا، وإنما هو في الوجوب الطريقي مستفاد من هذه الرواية. لكن مع ذلك العبارة يعني موافقة لمراده، باعتبار أن عدم الجواز يساوق اللزوم الذي هو أعم من حرمة الاقتصار ووجوب التعدي. فنقول اعلم أن حاصل ما يستفاد من مجموع الأخبار بعد الفراغ عن تقديم الجمع المقبول على الطرح، وبعدما ذكرنا من أن الترجيح بالأعدلية وأخواتها إنما هو بين الحكمين أو بين الحكمين مع قطع النظر عن ملاحظة مستندهما. طبعا هذا قول مع قطع النظر عن مستندهما تناسب القراءة العبارة بالحكمين، تناسب قراءة العبارة بالحكمين، إذ من الواضح أن المقصود ترجيح أحد الحكمين في مقام الحكم بلحاظ مستند حكمه، وترجيح الحكمين أحد الحكمين على الآخر بلحاظ مستنده. هو أن الترجيح أولا طبعا يريد أن يقول أن هذه المرجحات كلها العدلية والأوثقية والجمع في مقام الجمع العرفي زين على الطرح ليس كلامنا عن هذه المرجحات، كلامنا عن المرجحات في مورد التعارض المستقر
اللي تكون بين نفس الخبرين دليلين. يعني لما أرجع أنه بين الحكمين أو الحكمين بغض نظر عن المستند فأخرجوا الموضوع عن بحثنا بحثنا بين الدليلين بين المستند.
نعم وجه هذا التقييد أن الشيخ لو قال أنه يقع البحث حينئذ في جواز التعدي وعدمه، فقد يرد عليه بأن الترجيح في الحكمين ليس بالشهرة ولا بالشذوذ مثلا أولا، بل بالعدلية والأفقهية مثلا قبل ذلك. في الدليلين العام والخاص مثلا الترجيح للخاص دون العام والتخصيص مثلا ليس من المرجحات المنصوصة، إذن لا خلاف هنا في لزوم التعدي. قال الشيخ أن محل الخلاف ليس هنا، محل الخلاف عن أمر آخر، هو أن الترجيح أولا بالشهرة والشذوذ، ثم بالأعدلية والأوثقية، ثم بمخالفة عامة، ثم بمخالفة ميل الحكام. طبعا ورد على الشيخ أنك اعترفت سابقا بأن الترجيح بالأعدلية وأخواتها إنما هو للحكمين، يعني إنما هو بلحاظ الأحكام لا بلحاظ الأدلة، ومع ذلك هنا ذكر أن العدلية والأوثقية من المرجحات. وأما الترجيح بموافقة الكتاب والسنة فهو من باب اعتضاد أحد الخبرين بدليل قطعي الصدور ولا إشكال في وجوب الأخذ به، وكذا الترجيح بموافقة الأصل. أقول يرد على الشيخ أنه لا وجه لهذا التقييد، ليش ما ذكر موافقة الكتاب؟ وكون أحد الدليلين موافقا للكتاب قطعي وهو قطعي الصدور لا يعني أن الكتاب ليس بمرجح، وذلك لأن كونه قطعي الصدور لا يلازم كونه قطعي الدلالة حتى يعلم بأن الموافق للكتاب مطابق للواقع، هذا أولا. ثانيا كون الخبر الموافق للكتاب مطابقا للكتاب وكون الكتاب قطعي الدلالة لا يعني أن الكتاب ليس مخصصا، إذ التحقيق أن المقصود بالمخالف للكتاب ليس المخالف بمعنى المضاد، وإلا كان ساقط الحجية في نفسه، وكلامنا في المتعارضين اللذين كل منهما في نفسه حجة، ومن المعلوم أن من قيود الحجية أن لا يكون مخالفا للكتاب، ما خالف القرآن فهو زخرف لم نقله، فإذا كان زخرفا لا يقولونه ولم يقولوه فكيف يقال بأن المخالفة للكتاب يعارض الموافقة للكتاب. كيف يجمع بين الموردين؟ أقول يجمع بينهما أن المخالفة على نحوين، مرة تكون مخالفة بنحو التباين كما لو قال أقيم الصلاة وورد خبر عن الشرع أنه لا يجوز إقامة الصلاة، وأن يكون هذا الخبر ساقطا حجية في نفسه. أما إذا كان التباين بين الخبر والكتاب بنحو العموم والخصوص من وجه، فهو خبر مخالف للكتاب ومع ذلك هو حجة في نفسه. أقول إذا فرضنا كون الخبر المخالف الذي فيه مقتضي الحجية نسبته إلى الكتاب كان بالعموم والخصوص من وجه، فاحتمال النسخ وارد واحتمال التخصيص وارد، فلا يكون ساقطا. إذن كون ذلك الخبر موافقا للكتاب لا يعلم كيف يكون مرجحا بقطع النظر عن حكم الشارع. إذن موافقة أحد الطرفين للكتاب لا تعني ترجحه بالذات، بل يحتاج الأمر إلى جعل من الشارع. إذن الكتاب مرجح بجعل زائد، لا أنه هو بنفسه لأنه كتاب مرجح، واضح؟ وإلا لما أمكن تخصيص الكتاب بخبر الواحد، إذ كونه كتابا يعني سقوط الدليل مثلا على الحجية، هذا لا معنى له. هذا بالنسبة إلى الكتاب. والأمر أشد في موافقة الأصل، إذ لم يعلم كيف يكون الأصل موافقا مع أن كلا الدليلين على تقدير حجيته الفعلية حاكم على الأصل ولو بالتخصيص، فكيف يكون موافقة الأصل مرجحة؟ إلا إذا قلنا بأن مقتضى القاعدة تساقط كلا الدليلين والرجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما أو الأصل المخالف لأحدهما، لكن هذا ليس ترجيحا، هذا عمل بالأصل، والشيخ ذكر الأصل مرجحا. إذن هذه العبارة من الشيخ أيضا فيها إشكال.
يعني أن ما خالف كتاب الله الذي لم يقوله وهو زخرف، فما يحتاج يصير ترجيح بينه وبين الموافقة؟
نعم، إذا كانت المخالفة بنحو التباين الكلي
فالمال موضوعي
فهو ليس صالحا في نفسه للحجية حتى يكون معارضا لدليل آخر. قال ولأجل ما ذكر، أي ما ذكر من أن المزايا المنصوصة واقتصار تلك الأدلة على هذه المزايا المنصوصة، لم يذكر ثقة الإسلام رضوان الله عليه في مقام الترجيح في ديباجة الكافي سوى ما ذكر، أي لأجل أن المذكورة في الروايات هذه العناوين التي ذكرها الشيخ، الترجيح أولا ثم العدلية والأوثقية ثم مخالفة العامة ثم مخالفة ميل حكامهم، الكليني في دباجة الكافي ومقدمته لم يذكر إلا هذه العناوين ولم يذكر مثلا غيرها من العناوين. فقال اعلم يا أخي، أرشدك الله، أنه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء من العلماء عن عليهم السلام برأيه إلا ما على ما أطلقه العالم.
يعني ما متعارف أنه يطلق على ذلك العلم. أنا أعلم القاضي كان فقية، التعبير عجيب من الكلين.
لا مو عجيب في ذاك الزمان. أي مو عجيب، لأن الكلين وأمثاله كانوا يلتزمون التعبيرات المذكورة عن أهل البيت عليهم السلام، والوارد في الرواية نحن العلماء. هذا في الواقع لأنهم كانوا يتعاملون مع أهل البيت على أنهم علماء وهم متعلمون، وأما من عداهم فهم كلهم جهل. غاية الأمر أن الشيعة علماءهم متعلمون على سبيل النجاة وغيرهم همج ورجع. بقوله بل ظاهر أن إطلاق العالم على الإمام المعصوم، إطلاق العالم على الإمام المعصوم كما في العلم أشيكم
الشيخ واحد تعلق طريقات ظاهر عظيم، انت ما تسمعها ودك تسمع التعليق.
أقول اعتياد الناس إطلاق العالم على الإمام المعصوم في ذلك الزمان لم يكن من باب التقية في أصل الإطلاق، وإنما كان من باب التقية من جهة إخفاء الاسم، وإلا فإطلاق العالم عليه كان بحسب القاعدة إذ هو العالم.
في عندنا بعض الألقاب كما ظاهر في الشرافة أكثر صارت عندنا،
نعم
مثل الإمام مثل كذا.
نعم.
لكن ما تقول العالم، العالم علي بن أبي طالب.
اعرضوهما، قال بقوله اعرضوهما إلا على ما أطلقه العالم عليه السلام بقوله اعرضوهما على كتاب الله عز وجل، فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه، وما خالف كتاب الله عز وجل فذروه. وقوله دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم، وقوله خذوا بالمجمع عليه فإن المجمع عليه مما لا ريب فيه، ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم، أي لكون إحراز مخالفة العامة عسيرا في كثير من الموارد، ولو من باب جهلنا بما كان يقوله العامة في عصر صدور النص، وكذلك إحراز كون هذا الخبر موافقا لكتاب الله. وهذا إشارة إلى معنى بالفعل دقيق، إذ هم الطريق إلى كتاب الله، فكيف يسعنا أن نحرز أن هذا الخبر موافق أو ليس موافق؟ زين؟ لا، فيه إشكال، فيه إشكال. والكلام صحيح، يعني هذا ما يذهب إليه المتأخرون من أن الذي نميل إليه بحسب التحقيق أن ما تفيده الروايات من الأخذ بما وافق كتاب الله دون ما خالف كتاب الله، وإن أفادت الترجيح الشرعي بالموافقة، لكن هذا حكم تعبدي موضوعي لا من باب إحراز الواقع، وذلك لأنه يحتمل أن يكون الصادق الخبر المخالف ولا يكون ذلك موجبا لعنوان المخالفة، لأن كونه صادقا وصادرا من أهل البيت يلازم كون المراد الواقعي للقرآن هو ما وافق هذا الخبر المخالف. إذن مع احتمال كون الخبر المخالف صادرا المساوق لاحتمال كون المراد من القرآن واقعا هو ما يوافق الخبر المخالف لظاهر القرآن، يعني أن دعوة ترجح هذا الدليل بموافقة الكتاب على ذلك الدليل بمخالفة الكتاب فيها إبهام، إذ نحن ما لم نعرف ما يوافق الكتاب واقعا لا يصح أن نرجح أحد الدليلين على الواقع. فإن قلت يلزم من هذا لغوية جعل الترجيح بمخالفة الكتاب، إذ ليس من الفائدة ولا من الحكمة أن تجعل المرجح شيئا لا يعلم إلا بعد إحراز أحد الدليلين أنه المطابق للواقع. نقول أن هذه اللغوية مدفوعة بأن المقصود بهذه الأدلة جعل الترجيح في مقام الشاك، أي أن الشارع تعبدنا بأن نأخذ ما خالف ما وافق الكتابة وخالف العامة، وحيث إنه لا معنى لذلك إلا إذا لوحظ الأمر بالقياس إلى ظاهر الكتاب، إذ واقع الكتاب غير معلوم، إذن يتبين أن المراد بالمخالفة مخالفة ظاهر الكتاب، وبالموافقة موافقة ظاهر الكتاب. الكليني قدس الله نفسه كان يلاحظ أمرا وهو التمييز لا بيان الوظيفة الفعلية، وذلك لأن دأب المحدثين أن يكونوا فاحصين عن الخبر المطابق للواقع، وحيث إن الخبر المخالف يحتمل أن يكون مطابقا للواقع واقعان، ولا معنى لإعمال أدلة المرجحات في هذا المقام، إذ ليس كلامنا عن العمل بل كلامنا عن الواقع، فأنت إذا تعارضت عندك روايتان في باب الطهارة فلك أن ترجح الرواية الموافقة للكتاب، وأن مثلا تسقط عن درجة الحجية الفعلية الرواية المخالفة للكتاب، وتعتمد في ذلك على ظهور الكتاب. في مقام العمل لا بأس بذلك، لكن هل تستطيع أن تحكم بأن الرواية التي تخالف الكتاب ليست صادرة لأن أدلة الترجيح دلت على سقوط درجتها عن الحجية الفعلية؟ هذا لا معنى له. ولما كان الكليني في مقام إحراز الأحاديث الصحيحة والتمييز كان تمييزا في هذا المقام، قال أنه لا يمكن الأخذ بالروايات التي ورد فيها الترجيح بمخالفة بموافقة الكتاب، وذلك لأن المراد بتلك الروايات زين ما وافق الكتاب فخذوا به ما وافق كتاب الله واقعا، والموافقة الواقعية للكتاب غير معلومة. نعم هذه الروايات التي ذكرها من طبعا هو يذكر في مقدمة كتابه أنه أورد في كتابه الروايات الصحيحة، وهذه الروايات ما ذكرها في كتابه، ويذكرها في متن الكتاب، فإسقاطه للسند هنا من جهة أنه أوردها مسندة في مواضع من كتابه. يعني إذا أنت ذكرت بعض الرواية في كتابك مسندة لا تحتاج في المقدمة أن تذكر، لكن مع ذلك إسقاط السند هنا والإرسال من جهة أنه يعتقد بصحة هذه الروايات، لكن هل المقصود بالصحة المطابقة للواقع أو المقصود بالصحة اشتمال الروايات على ما هو موجب للعذر عند الاستناد والعمل، هذا في بحث عنده.
ليش ما نظر نظرة أخرى أيضا، هو ليس من شأن الشيخ الكليني كمحدد وكان صحيح وربما ناجع ليعمل بكتابي كما الشيخ الصدوق مثلا لا بل أشبه بفتاوى أو شيء، فأقول ليس من شأنه كمحدث أن يتعرض لمسألة التمييز بالموافقة المخالفة، إذ هو كمحدث وأعم من روايات العملية مصحة التعبير.
نعم.
وبعض الروايات غير العملية زي ما تفضلت إحنا الآن ما نقدر الإمام إني أراد الموافقة للواقع أو الظاهر، وأن كان بقرينة أن الواقع محجوب عنا فمحجوب على الظاهر، فأقول يعني أنه هذه مسألة الموافقة المخالفة في غير مقام العمل كأنما إحنا مسدود الباب علينا، ما نستطيع شنو أن نقول هذه الرواية مثلا في العقائد أو في
نعم، لكن الذي يظهر من مقدمة الكافي أنه التزم في المقدمة بأن تكون أحاديث كتابه صحيحة يجوز العمل بها، لذلك هو يعني يذكر أنه ألف هذا الكتاب إجابة لالتماس بعض الأخوان، وذكر أنها اشتملت بحمد الله وتوفيقه على الأخبار الصحيحة.
أقول ليس أن كل روايات هي في معرض العمل أساسا، هل أصول كافية مثلا؟
لا، مو المقصود العمل بهذا المعنى، العمل المربوط بالعمل الفقهي، لكن الروايات الواردة في الترجيح ليست ناظرة إلى الروايات المربوطة بمقام العمل فقط، لذلك قال أنه لا يعني ظاهر من كلام الكليني رحمة الله عليه أنه يرى أن هذه الروايات الواردة في الترجيح ليست مخصوصة بما يرتبط بفعل المكلفين المشتمل على الصلاة والصيام والزكاة وأداء الخمس وكذا، بل تشمل حتى الروايات الواردة في التفسير وتشمل حتى الروايات الواردة في المواعظ، فإذا كانت هناك رواية توافق دلالة الكتاب على قصة يوسف بنحو معين ورواية مخالفة فخذوا بما وافق كتاب الله وذروا ما خالفه.
كان بعض الروايات اللي قرأناها يعني أكثرها جاءت في محل ابتلاء العمل، يعني أنه أنا في
لا مانع من دعوة الإطلاق في أخبار الترجيح، يعني بالفعل مثلا خصوصا الرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين ما نقل عني وكان ووافق كتاب الله فأنا أولى به، وما خالف وما نقل حكي عني ووافق خالف كتاب الله فإني لم أقله، هذه الروايات وإن كانت ناظرة إلى تمييز الحجة عن الله حجة، لكن لا مانع من أن يقال أن أخبار الترجيح أيضا شاملة بشمول هذه الروايات لكل الروايات. على كل حال كلام عما استفاد من عبارة الكلين قدس الله نفسه وقوله خذوا بالمجمع عليه، فإن المجمع عليه مما لا ريب فيه، ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم. إذن كل هذه الروايات المروية مثلا عن الثقات حتى لو تعارضت يجوز الأخذ ببعضها، إلى هذا يميل بعض المتأخرين من قبيل صاحب الكفاية قدس الله نفسه انتهى. ولعله ترك الترجيح بالأعدلية والأوثقية لأن الترجيح بذلك مركوز في أذهان الناس غير محتاج إلى التوقيف، هو يرد عليه أنه على هذا ينبغي لا يذكر بعد الترجيح بكتاب الله سبحانه وتعالى. وحكي عن بعض الأخباريين أن وجه إهمال هذا المرجح كون أخبار كتابه كلها صحيحة. وقوله ولا نعلم من ذلك إلا أقله إشارة إلى أن العلم بمخالفة الرواية للعامة في زمن صدورها أو كونها مجمعا عليها قليل، والتعويل على الظن بذلك عار عن الدليل. وقوله لا نجد شيئا أحوط ولا أوسع إلى آخره. أما أوسعية التخيير فواضح، لأن الترجيح يعني تعين أحدهما للعمل، ففيه ضيق بخلاف التخيير. وأما وجه كونه أحوط مع أن الأحوط التوقف والاحتياط في العمل، فلا يبعد أن يكون من جهة أن في ذلك ترك العمل بالظنون، لأن الترجيح لأحدهما إعمال للظن ولم يثبت الترجيح به، التي لم يثبت الترجيح بها والإفتاء بكون مضمونها هو حكم الله لا غير، لأنك إذا رجحت فقد أسندت مضمونه إلى الشارع. والمفروض أن الترجيح مبني على الظن ولا يغني من الحق شيئا، فيكون هذا مخالفا للاحتياط. بخلاف التخيير فإنك تعمل فيه بما دل على جوازه وهو قول الشارع وحكمه، فأنت إذا اعتمدت على أحد الطرفين كان ذلك أحوط، إذا اعتمدت على أحد الطرفين كان مخالفا للاحتياط، بخلاف ما لو حكمنا بالتخيير. طبعا أورد عليه بأن العمل بالتخيير خلاف الاحتياط، لأن مقتضى الاحتياط أن تتوقف عن العمل بكلا الدليلين. أقول الكليني كان في مقام ترجيح التخيير على الإفتاء بأحد الدليلين، التخيير في العمل على الإفتاء بأحد الدليلين، لا في مقام ترجيح التخيير في الإفتاء بأحد الدليلين على الحكم بالإفتاء بأحد الدليلين، حتى يقال بأن التخيير إفتاء. الكليني كان في مقام بيان ترجح التخيير في مقام الإفتاء بأحد الدليلين على الحكم بتعين العمل بأحد الدليلين، يقول لأن الدليل دل على التخيير، الدليل الشرعي دل على التخيير، أما الحكم بأنه لا يجوز الإفتاء بذاك بل يتعين الإفتاء بهذا، هذا حكم بلا دليل، أنت تفتي بأن الدليل هذا يتعين العمل به، العمل هنا شو مقصد به؟ الإفتاء به، الحكم بالإفتاء بهذا دون ذاك يعني أنك شرعت حكما بلا دليل. نعم التخيير يؤدي إلى جواز الإفتاء بكل منها من الأدلة المتعارضة، وهذا فتوى، التخيير فتوى، فتكون من هذه الجهة مخالفة للاحتياط، لأن الاحتياط في ترك العمل بكلا الدليلين. لكن لم يكن الكليني في مقام ترجيح التخيير على العمل بأحد الدليلين، بل كان في مقام الترجيح على للتخيير على الإفتاء بأحد الدليلين بعينه، وبينهما فرقهم بلا أشكال. وإن شئت قلت التخيير يعني جواز العمل في مقام الإفتاء بكلا الدليلين، أما الترجيح فهو تخصيص جواز الإفتاء بأحدهما، هذا حكم زائد، أي أنك تجعل الإفتاء مخصوصا بأحدهما. هذا له انتبه معي، افرض الكليني مخاصما لشخص، الخصم الكليني ماذا يقول؟ يقول يجب الأخذ بهذا، وهذا حكم شرعي ولا حكم شرعي؟ الترجيح حكم شرعي، معناه تخصيص الجواز بهذا الدليل، هذا حكم شرعي تحتاج فيه إلى دليل. ذاك يقول يجب الترجيح بمخالفة العامة، الكليني يقول مخالفة العامة غير معلومة، فبأي وجه ترجح أحد الدليلين إذا لم تحرز مخالفة العامة؟ فيقول الكليني الأخذ بالتخير أولى، ومقصوده أن الحكم بجواز الإفتاء بهما أولى وأحوط، وذلك لأنهما من هذه الجهة متكافئان لعدم العلم بمخالفة العامة.
يعني نقول كلا الطرفين يتفقان على حجية الدليلين، وإنما لمقام التعارض وضيق الخلاق اضطرينا للترجيح، فهذا الآن الذي
يدعي الترجيح،
يدعي الترجيح عنده شيء زائد يعني على ما اتفق مع الشيخ كلين،
وهذا موقوف على إحراز موضوعه وهو مخالفة العامة، كلين يقول لا مجال لإحراز مخالفة العامة. طبعا بعضهم حمل الأحوطية على الأحوطية من جهة موافقة الدليل بخلاف الترجيح، فإنه يحتاج إلى دليل زين، وأورد عليه أورد على هذا بأن المفروض أن التخيير أيضا يحتاج إلى دليل. الشيخ يذكر معنى ثاني ما ثانيا للأحوطية، قال فلا يبعد أن تكون الأحوطية أن يكون من جهة أن في ذلك ترك العمل بالظنون التي لم يثبت الترجيح بها، جعل التخير أحوط من باب أن الأخذ بأحد الدليلين بعينه استنادا إلى الظن الذي لا دليل على اعتباره خلاف الاحتياط. وهذا المعنى الذي ذهب إليه الشيخ صحيح، وهو الذي شرحناه. والافتاء بكون مضمونها هو حكم الله لا غير، وتقييد إطلاقات التخير والتوسعة من دون نص مقيد، وهذا خلاف الاحتياط. ولذا طعن غير واحد من الأخباريين على رؤساء المذهب مثل المحقق والعلامة بأنهم يعتمدون في الترجيحات على أمور اعتمدها العامة في كتبهم مما ليس في النصوص منه عين ولا أثر. قال المحدث البحراني قدس سره في هذا المقام من مقدمات الحدائق، إنه قد ذكر علماء الأصول من الترجيحات في هذا المقام ما لا يرجع أكثرها إلى محصول، والمعتمد عندنا ما ورد من أهل بيت الرسول من الأخبار المشتملة على وجوه الترجيحات. انتهى. أقول والحق أن هذا الكلام يشتمل على تحامل يعني لا يناسب جلالة مقام البحراني قدس الله نفسه، لأنه على كثرة الموارد التي شاهدناهم يرجحون أحد الخبرين فيها على الآخر، لم نلاحظ أنهم يرجحون ذلك من باب التعبد، أي أنهم لا يقولون بأن هذا مرجح تعبدي، وإنما يجعلون هذه المرجحات كاشفة عن صواب أحد الدليلين على الآخر. إذن فرق بين الترجيح لما هو حجة على ما لا ليس بحجة، وبين الترجيح ما هو حجة على ما هو حجة. والذي يكون مخالفة للناس هو ترجيح ما هو حجة على ما هو حجة بدون حجة، أما ترجيح الحجة على غير الحجة فهذا لا يحتاج إلى نص من الشارع. زائد قال أقول قد عرفت أن الأصل بعد ورود التكليف الشرعي بالعمل بأحد المتعارضين هو العمل بما يحتمل أن يكون مرجحا في نظر الشارع، لأن جواز العمل بالمرجوح مشكوك. حينئذ عرفت أن مقتضى القاعدة تقتضي ترجيح ما يحتمل كونه مترجحا. نعم لو كان المرجع بعد التكافؤ هو التوقف والاحتياط كان الأصل عدم الترجيح إلا بما علم كونه مرجحا. تقدم بيان هذه المطالب فلا نعيد، لكن عرفت أن المختار مع التكافؤ هو التخير، فالأصل هو العمل بالراجح. الأصل بعد التعارض التخير بين الدليلين، والعقل يحكم بأن أحد الدليلين الواجد للمزية يكون العمل به مبرئا للذمة على كل تقدير، بخلاف العمل بالآخر فإنه لا يكون مبرئا إلا على تقدير عدم كون تلك المزية الموجودة في الطرف الآخر مرجحة. فيدور الأمر حينئذ بين ما يكون مبرئا للذمة وما لا يكون مبرئا للذمة، وهذا شك في مقام التحصيل وهو مورد لأصالة الاشتغال. إلا أن يقال إن إطلاقات التخيير حاكمة على هذا الأصل، حاكمة على الأصل المقتضي لتعين ما فيه المزية بعد ثبوت التخيير في موارد التعارض، بأن يقال أنه كان يجب التعيين زين احتياطا لولا ما دل من قبل الشارع على جواز الأخذ بأحدهما ولو لم يكن واجدا لتلك المزية، فيكون إطلاق أدلة التخيير رافعا لموضوع حكم العقل بالتعيين.
ليش عبر بالحكومة؟ يعني الحكومة تتصور بمعنى التضييق أو التوسع أو هني بمعنى الورود، لأنه قد يستعمل الحكومة عن الورود يعني أساسا رافعا لموضوع العقل.
نعم هو مستعمل هنا بمعنى العام. قال فلا بد للمتعدي من المرجحات الخاصة المنصوصة من أحد أمرين، إما أن يستنبط من النصوص ولو بمعونة الفتاوى وجوب العمل بكل مزية توجب أقربية ذيها إلى الواقع. إذا استفدنا من أدلة الترجيح الإطلاق فيتعين حينئذ التعدي، ونقيد بذلك إطلاق أدلة التخير، لأن أدلة الترجيح تكون أخص من أدلة التخير، وإطلاق الأخص مقدم على إطلاق العام. وإما أن يقال بأن أدلة التخير مقيدة بما إذا كان الدليلان المتعارضان متساويين من جميع الجهات، حتى من الجهات التي يحتمل التفاوت بها. ومن الواضح أنه إذا كان أحد الدليلين مشتملا على جهة يحتمل أن تكون موجبة للتفاوت فلا يصدق التساوي حتى يكون إطلاق دليل التخير شاملا. إذن التعدي يتوقف على أحد أمرين، إما على استفادة الإطلاق من أدلة الترجيح، أو على قصور إطلاق أدلة التخير. والحق أن تدقيق النظر في أخبار الترجيح يقتضي التزام الأول، وهو أن الأدلة تقتضي لزوم الترجيح بكل ما يوجب أقربية فيها. ما قرأنا هذه العبارة. وإما أن يستنبط من النصوص ولو بمعونة الفتاوى وجوب العمل بكل مزية توجب أقرب بلا قرناها. نعم الاستعانة بالفتاوى، قلت
الاستعانة بالفتوى أنا في خبار النص، مو هو في خبار النص في ترجيح أحد النصين يعني.
لا لا لا، من باب الاستعانة بالفتاوى لاستكشاف المراد للشارع من أحد النصين،
يعني فهم الأعلام قريبا بالخليج.
اي نعم. والحق أن تدقيق النظر في أخبار الترجيح يقتضي التزام الأول، كما أن التأمل الصادق في أخبار التخير يقتضي التزام الثاني ولا تقابل بينهما. إذن أدلة التخير غير شاملة، لما إذا كان أحد الدليلين أكفأ من الآخر ولو بميزة مزية غير موجودة في النصوص. وأدلة الترجيح تشمل الترجيح بكل مزية ولو لم تذكر في النصوص. ولذا ذهب جمهور المجتهدين إلى عدم الاقتصار على المرجحات الخاصة، بل ادعى بعضهم ظهور الإجماع وعدم ظهور الخلاف على وجوب العمل بالراجح من الدليلين بعد أن حكي الإجماع عليه من جماعة. إذن الإجماع على وجوب الترجيح موجود ولا إجماع على الخلاف. وكيف كان فما يمكن استفادة هذا المطلب منه فقرات من الروايات، منها الترجيح بالأصدقية في المقبولة وبالأوثقية في المرفوعة، فإن اعتبار هاتين الصفتين ليس أقول بين قوسين بالمناسبة بين الحكم والموضوع، هذا باعتبار المناسبة بين الحكم والموضوع. من الواضح أنه ليس الترجيح بالأصدقية من قبيل الترجيح بجمال الراوي أو بكونه أشعر من غيره، فلو كانت الأصدقية كسائر الصفات التي لا ربط لها بجهة الصدور لم يكن وجه لاعتماد الشارع عليها في مقام الترجيح، ليس إلا لترجيح الأقرب، أي أن موردها يكون أقرب من المورد الآخر إلى الواقع. وجه الأقربية طبعا أوضح، إذا كان أصدق فاحتمال المطابقة فيه أقوى من احتمال مطابقة قول غيره، إلى مطابقة الواقع في نظر الناظر في المتعارضين، من حيث إنه أقرب من غير مدخلية خصوصية سبب. يعني المدار في الترجيح على الأقربية لا على الأقربية التي يكون منشأها أصدقية الراوي، حتى يقال بأن الأقربية المنحوظة هي الأقربية الخاصة، وليستا كالأعدلية والأفقهية تحتملان لاعتبار الأقربية الحاصلة من السبب الخاص. الأعدال قد يقال مثلا الأعدال تتحقق الأعدلية فيه بشدة تورعه عن الشبهات أو بشدة مواظبته على الدروس والتحصيل العلمي، هو أعدل من غيرهم في هذا المقام، ولا ربط لي هذا بجهة الصدور. ومع ذلك إطلاق دليل الترجيح بالعدلية يقتضي الأخذ بقوله مطلقا، سواء كانت العدلية موجبة لاحتمال الصدور لقوة احتمال الصدور أو لا، بخلاف الأصدقية. الأصدقية ليست كذلك. وحينئذ فنقول إذا كان أحد الراويين أضبط من الآخر أو أعرف بنقل الحديث بالمعنى أو شبه ذلك، فيكون أصدق وأوثق من الراوي الآخر. ونتعدى من صفات الراوي المرجحة إلى صفات الرواية المرجحة لأقربية صدورها، لأن أصدقية الراوي وأوثقيته لم تعتبر في الراوي إلا من حيث حصول صفة الصدق والوثاقة في الرواية. فإذا كان أحد الخبرين منقولا باللفظ والآخر منقولا بالمعنى، كان الأول أقرب إلى الصدق وأولى بالوثوق. بينا وجه الأولوية والأقربية. ويؤيد ما ذكرنا أن الراوي بعد سماع الترجيح بمجموع الصفات لم يسأل عن صورة وجود بعضها وتخالفها في الراويين، يعني لم يذكر أنه إذا وجدت بعضها في هذا الراوي وبعضها الآخر في الراوي الآخر، لا ما ذكر هذا، بل ذكر أن الراويين متساويان لا يفضل أحدهما الآخر، وإنما سأل عن حكم صورة تساوي الراويين في الصفات المذكورة وغيرها، حتى قال لا يفضل أحدهما على صاحبه، يعني بمزية لا يزيد أحدهما على الآخر بشيئين. خب إذا كان المقصود الاستفسار عن صورة تساويهما بحيث لا يكون في أحدهما ولا مزية من المزايا المذكورة، لكان المناسب أن يقول إن أحدهما فاقد للمرجح، لأن المرجح مجموع الصفات مثلا، لم يقل هذا، قال هما متساويان. نعم في الصفات المذكورة في وتخالفها، لا في الراويين أولى، لا في الراويين أولى، في الراويين أولى، لأن الرواية المزايا صفات للراويين. مكتوب عندكم الروايتين كما هي عندي أيضا، أنا عندي في الروايتين لكن قرأتها في الراويين من باب الترجيح. وإنما سأل عن حكم صورة تساوي الراويين في الصفات المذكورة وغيرها، حتى قال لا يفضل أحدهما على صاحبه، يعني بمزية من المزايا أصلا. المزايا هنا الألف واللام مو عهدية، لا من مطلق المزايا. فلولا فهمه أن كل واحد من هذه الصفات وما يشبهها مزية مستقلة لم يكن واقعا للسؤال عن صورة عدم المزية فيهما، عدم مزية يعني عدم المزية بمعنى عدم مزية فيهما رأسا، زين، بل ناسبه السؤال عن حكم عدم اجتماع الصفات. لو كان المقصود من عدم لا يفضل أحدهما صاحبه استواءهما في عدد المزايا الموجودة أو المفقودة، خب عدم الفضل حينئذ له مصداقة، عدم الفضل بمعنى بل ثلاثة مصادق، عدم الفضل إما بمعنى أنه لا يوجد في أحدهما صفة أصلا، أي هنا يصدق أنه لا يفضل أحدهما صاحبه. الصورة الثانية أن يكون أحدهما واجدا لصفة والثاني واجد لصفة أخرى، أيضا هذا هنا لا يفضل أحدهما صاحبه، والسبب أن المفروض في المقام لا يفضل أحدهما صاحبه من جهة الصفات المعتبرة في الترجيح، وقد فرضنا أن المعتبرة في الترجيح مجموع الصفات، ووجدان كل منهما لصفة لا يعني وجدانه للمرجح، إذن كل منهما فاقد للمرجح، إذن لا يفضل أحدهما صاحبه. الأمر الثالث أن يكون كل منهما واجدا لمجموع الصفات، يقال حينئذ لا يفضل أحدهما صاحبه. الشيخ يقول لو قلنا بأن المعتبر في الترجيح مجموع الصفات لتعين أن يكون المقصود لا يفضل أحدهما صاحبه، أي أنه لا يوجد فيه مجموع المرجحات، وذلك لأن فضل أحدهما على الآخر بأن يكون أحدهما واجد للمرجحات والآخر فاقد للمرجحات، لا فاقد لبعضها دون بعض، إذ عرفت أن فقدان بعضها يساوق فقدان المرجح. لذلك قال ناسبه السؤال عن حكم عدم اجتماع الصفات. طب ارجعوا الى ما ذكره صاحب الكفاية هنا ويوافق ما ذكرناه نحن في مقام الشرح لهذه العبارة من الاشكال، فان هذا الكلام من الشيخ ليس بصحيح، ليس بتام، لذلك قال فافهم. لا هنا يعني عبارة نحن شرحناها من للاخون
نسمع ان هذا غير تام،
غير تام صحيح، غير تام، وذلك لأنه لا أفضل أحدهما صاحبه، يكفي فيه أن يكون كل منهما واجدا للمجموع المرجحات، هذا المقصود، وهذا لا يتناسب مع أن يكون المفهوم أن كل مزية ولو غير المنصوصة تكون مرجح له.
ما له معنى يعني خلي مؤيد إذا قطع لم يقبل،
من اللي لم يقبل؟ هذا بناء على حمل كلمة فخم على أنها إشارة تماما إلى الإشكال. لا ما فهم يعني هنا إشكال
من
نعم غير صحيح، ولذلك قال فافهم يعني لوجود هذا الإشكال في ذهنه الشريف لأنه قابل به على ما هو المعمول عنده. ومنها تعليله الأخذ بالمشهور بقوله فإن المجمع عليه لا رب في هذا، يأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم.